إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السؤال 85 مما جاء في الأجوبة المفيدة: ما هي أسباب ووسائل الاجتماع؟ الجواب: أسباب الاجتماع هي أولا تصحيح العقيدة بحيث تكون سليمة من الشرك. قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، لأن العقيدة الصحيحة هي التي تؤلف بين القلوب وتزيل الأحقاد، بخلاف ما إذا تعددت العقائد وتنوعت المعبودات، فإن أصحاب كل عقيدة يتحيزون لعقيدتهم ومعبوداتهم ويرون بطلان ما عليه غيرهم. ولهذا قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ولهذا كان العرب في الجاهلية متشتتين مستضعفين في الأرض، فلما دخلوا في الإسلام وصحت عقيدتهم اجتمعت كلمتهم وتوحدت دولتهم. ثانيا، السمع والطاعة لولي أمر المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. الحديث، لأن معصية ولي الأمر سبب للاختلاف. ثالثا، الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع وإنهاء الاختلاف. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فلا يرجع إلى آراء الرجال وعاداتهم. رابعا، القيام بإصلاح ذات البين عندما يدب نزاع بين الأفراد أو بين القبائل. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. خامسا، قتال البغاة والخوارج الذين يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين إذا كانوا أهل شوكة وقوة تهدد المجتمع المسلم وتفسد أمنه. قال تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. ولهذا قاتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه البغاة والخوارج، وعد ذلك من أفضل مناقبه رضي الله عنه وأرضاه. هذا جواب الشيخ حفظه الله تعالى، وهو جواب نفيس، جمع الأسباب الهامة لحصول الاجتماع والوحدة بين المسلمين. وقد وفق حفظه الله تعالى ورعاه في ذكر هذه الأسباب، لا سيما في أول سبب بدأ به وهو تصحيح العقيدة، فإن هذا في الحقيقة هو أعظم الأسباب وأهمها على الإطلاق، لا سيما وأن كثيرا من الناس يغفل عنه ويظن أن الاجتماع يكون بمجرد اجتماع الأبدان، أن يصير المسلمون هكذا متآلفين متحابين بأبدانهم وقلوبهم من غير أن تتوحد عقيدتهم ويتوحد منهجهم. وهذه هي طريقة المائعة التي يسلكها أهل البدع والضلال، يحرصون دائما على التكتيل والتجميع، وينظرون دائما إلى الكم والعدد والكثرة. وهذه نظرة أهل الجاهلية كما حكى الله عنهم كثيرا في كتابه، وهذا كان من شعائرهم، فكانوا يعتبرون دائما أن الكثرة على الحق وأن القلة على الباطل. وقد صدهم هذا عن اتباع الرسل، لأن أتباع الرسل كانوا قلة، فنظروا إليهم فوجدوهم كذلك، فظنوا أن الرسل على الباطل، وظنوا أنهم لو كانوا على الحق لاتبعهم كثرة من الناس. فهذه نظرية الجاهلية سرت إلى كثير من المسلمين اليوم، فصاروا ينظرون إلى الاجتماع على أنه مجرد العدد، ويحرصون على التكثير والتكتيل والتجميع. وقد دخل في ذلك أهل البدع والضلال بالتنظير والتقعيد، وظهروا بتلك القاعدة الباطلة الفاسدة التي أخرجها رأس من كبار رؤوسهم وهو حسن البنا مؤسس فرقة الإخوان المسلمين، تلك القاعدة التي يسمونها بالقاعدة الذهبية، وهي في حقيقتها قاعدة باطلة جاهلية. قال فيها: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا هو النظر إلى العدد والكثرة من غير تمحيص للعقيدة والمنهج، وهذا في الحقيقة لا يؤدي إلى جماعة أصلا، ولا يحقق مصلحة الاجتماع أصلا. ولهذا تجدهم في أنفسهم كما قال الإمام أحمد في أسلافهم من قبل: مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مخالفة الكتاب، لا يجتمعون أصلا، بل يكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ويعادي بعضهم بعضا، مهما كثرت أعدادهم إلا أن قلوبهم متنافرة مختلفة. فكان فيهم شبه من اليهود في هذا الباب، يقول تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هؤلاء هم اليهود، وكذلك المنافقون أيضا فيهم نحو من هذه الصفة. فالاجتماع لمن أراده على الحقيقة وعلى الوجه الصحيح المعتبر الذي يؤدي إلى المصلحة الحقيقية ويكون مرضيا عند الله تعالى، لا بد فيه أن ينظر إلى جانب العقيدة أولا وقبل كل شيء، لا بد من التوحيد، ولا بد من السنة، ولا بد من التزام ما كان عليه السلف، لا بد من هذا في جميع أبواب الدين حتى تتحقق الجماعة الحقيقية النافعة. وهكذا بعث الأنبياء والمرسلون، فما كانوا يدعون الناس إلى مجرد التكتيل والتكثير، بل كانوا ينظرون أولا إلى العقائد، وكانوا يدعون أولا إلى العقائد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلولا كان من الرسل من جاء إلى قومه فنظر إليهم هكذا على شركهم وضلالهم، فقال: والله يا جماعة لا نختلف، ابقوا أنتم على ما أنتم عليه، ونبقى نحن على ما نحن عليه، ولا نختلف، ونصير جماعة واحدة. هل قال هذا أحد من الرسل؟ وهل دعا إليه أحد من الأنبياء؟ فالحقيقة بارك الله فيكم أن هذه الطريقة المحدثة التي يسلب بدع والضلال في تكتير الناس وتجميعهم هي في الحقيقة طريقة مخالفة للعقل، ومخالفة للفطرة، ومخالفة للجادة الصحيحة المستقيمة، مخالفة لدين الله تبارك وتعالى ولبعثة الأنبياء والمرسلين. فالسبب الأول بارك الله فيكم لمن أراد الجماعة لابد أن يكون في تصحيح العقائد والمناهج على وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف من بعده. ثم ذكر الشيخ حفظه الله تعالى السبب الثاني، وهو السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، وقد تكلمنا في هذا كثيرا والحمد لله. ثم ذكر السبب الثالث، وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة لحسم النزاع. وهذا في الحقيقة من القضايا البدهية العقلية، فإن الله تعالى خلق الناس متباينة عقولهم، مختلفة أهواؤهم، فلا يمكن أن يردوا إلى ذلك، ولو ردوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. وما أحسن الكلمة التي قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الناس لا يفصل بينهم النزاع إلا كتاب منزل من السماء، وأما إذا تركوا إلى عقولهم فلكل واحد عقل. نعم، أنا لي عقل وأنت لك عقل، أنا أستحسن شيئا وأنت تستقبحه، أنا أوافق على شيء وأنت لا توافق عليه، وأنا أرى أن هذا الأمر مصلحة وأنت ترى أنه مفسدة، فكيف نتفق؟ لابد أن يفصل بيننا النزاع شيء آخر، ولابد أن يكون هذا الشيء معصوما لا يتطرق إليه خطأ حتى يتحقق به فصل النزاع. ولهذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وبين مراده للخلق حتى يفصل بينهم النزاع وحتى يجتمعوا على كلمة سواء. فالذي لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويحكم عقله أو قياسه أو هواه لا يصل إلى جماعة في الحقيقة، بل لابد أن يزيد التفرق، ولابد أن يزيد الاختلاف، ولابد أن تتوسع رقعة العداوة والبغضاء بين المسلمين. فعلى من أراد الخير والجماعة أن يرجع إلى الكتاب والسنة، ولا يجوز له أن يعتمد على أهواء وآراء تخطئ وتصيب. ثم ذكر الشيخ السبب الرابع، وهو إصلاح ذات البين عند وجود النزاع، وهذا أيضا من الأمور المهمة، فإن النزاع مظنة للعداوة والبغضاء. إذا تنازع المسلمون فإنهم يتعادون ويتباغضون ويتدابرون، فلا بد إذا من الإصلاح. يقول تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، ويقول تعالى: والصلح خير، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. فليس معنى الإصلاح بين الناس أن نتنازل عن الحق، ليس لأجل الإصلاح نتنازل عن عقائدنا ومبادئنا ومنهجنا أبدا، وإنما نتمسك بالحق، والإصلاح لا يكون إلا بذلك. ثم ذكر الشيخ أخيرا، وهذا أيضا من توفيقه، من توفيق الله له حفظه الله تعالى في هذا الجواب، أنه ذكر في السبب الأخير ما يكون من باب العلاج للأدواء التي تحدث في الأمة، فإن آخر الطب الكي، والشيء إذا كان خطيرا على الأمة وفشلنا في علاجه بالطرق الحسنة، يعني من ناحية الكلمة مثلا والإصلاح والتوجيه والأمر والنهي وما أشبه ذلك، فإنه لا بد عندئذ من استعمال القوة. فالشيخ أخيرا قال: قتال البغاة والخوارج، نعم، الذين يفسدون المجتمعات المسلمة ويحدثون الفساد في الأرض ويحدثون الفوضى والاضطراب في بلاد المسلمين، فهؤلاء إن لم يستصلحوا من خلال نصيحتهم وإقامة الحجة عليهم وما أشبه ذلك، فإنه لا بد من جهادهم وقتالهم بالسيف، وإن كان في ذلك إراقة للدماء لكن الفساد الذي يدفع بذلك أعظم. ولهذا جاء الشرع بإباحة هذا النوع من القتال. فأما الخوارج فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقتلهم في الأحاديث التي بلغت عند العلماء مبلغ التواتر كما هو معلوم. وأما البغاة فقد أمر الله تعالى بقتالهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. والفرق بين البغاة والخوارج بينه العلماء، فقالوا: البغاة والخوارج كلاهما يشتركان في الخروج عن طاعة الإمام، ولكن البغاة يخرجون لتأويل سائغ، وليس عندهم عقيدة ولا منهج يدفعهم إلى الخروج، ولكن يخرجون مثلا من باب رفع الظلم أو دفع الفساد أو نحو ذلك. وأما الخوارج فهم الذين يخرجون على الإمام لعقيدة ومنهج، يعتقدون التكفير، يكفرون الإمام ويكفرون المسلمين ويستحلون دماءهم ويحدثون الفساد في الأرض. فهذا هو الفرق بين الطائفتين، وهذا الفرق تنبني عليه أحكام عملية. فإن الصحيح أن الخوارج يقاتلون ابتداء من غير استصلاح لهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن فسادهم عظيم إذا وصلوا إلى مرحلة سل السيف على الأمة وتكفير المسلمين بغير حق، فإن المقام لا يسمح حينئذ بالنصيحة، بل لابد من دفع الفساد بالقوة. وأما البغاة فلا يجوز قتالهم إلا بعد استصلاحهم أولا، وهذا نص الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فأمر الله تعالى أولا بالإصلاح وإن حدث الاقتتال، طالما أن هذا الاقتتال لشبهة وتأويل وليس فيه خروج وليس فيه تكفير للمسلمين ولا استحلال لدمائهم، فإنه لا بد من التعامل أولا من خلال النصيحة وإقامة الحجة. فإن أقيمت الحجة عليهم وأصروا وخشي من شرهم فإن الإمام عندئذ يقاتلهم بنص الكتاب وبإجماع العلماء. فالحاصل بارك الله فيكم أن هذا السبب الذي ذكره الشيخ حفظه الله تعالى هو في الحقيقة من أسباب الاجتماع كما قال، لا من أسباب الفساد كما يظنه أهل الجهل والعناد، يقولون كيف تقولون إن القتال من أسباب الاجتماع؟ نقول إن كل ما يؤدي إلى الاجتماع لا بد من تحقيقه، ومن ذلك أن الذي يخرج على الاجتماع ويسبب التفرق والاختلاف لا بد من التعامل معه معاملة حازمة قوية، فإذا لم يمكننا أن نستصلحه بالمعروف فإننا نتعامل معه بالقوة، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا مأثور عن عثمان رضي الله تعالى عنه وقد روي مرفوعا ولا يصح. وهذه قاعدة الشريعة في تشريع الحدود والعقوبات والتعزيرات، فالذي أمرنا بالجماعة هو الذي شرع لنا هذه الأشياء، وهو الذي شرع لنا قتال أمثال هؤلاء، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحقيقة أن هذا السبب وإن استسقله بعض من لا علم عنده إلا أنه في الحقيقة من محاسن الشريعة ومن مظاهر كمامها ومن مظاهر كمالها وتمامها وحزمها وعدلها وإحسانها، لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبغض شيئا مما أنزله الله ومما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي له أن يتوقف في المواطن التي لا تحتاج إلى توقف. بارك الله فيكم. ننتقل إلى السؤال التالي، من الذي له حق الاجتماع والسمع والطاعة؟ الجواب: الذي له حق السمع والطاعة على عامة المسلمين هم ولاة الأمور من الأمراء والعلماء في غير معصية الله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لما في طاعة ولاة أمور المسلمين من اجتماع الكلمة وتجنب الاختلاف. أما النمامون والمنافقون فلا تجوز طاعتهم. قال تعالى: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. أما السمع والطاعة للولاة فقد تكلمنا على هذا، والجديد هنا في جواب الشيخ أنه تكلم على من نعتهم بالنمامين والمنافقين، وهذا يدخل فيهم والله تعالى أعلم كل مفرق للجماعة وكل منتحل لصفات الإمام، كل من دعا إلى إمامة نفسه، وكل من نصبه الناس أو بعضهم إماما من غير وجه حق، فهذا يدخل إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ. فهؤلاء لا طاعة لهم، هؤلاء الذين منهم رؤوس الجماعات أمراؤها وقوادها الذين تعقد لهم البيعة ويدان لهم بالسمع والطاعة وينصبون أئمة على المسلمين، فهؤلاء بارك الله فيكم وجودهم كعدمهم، ليسوا أئمة شرعيين ولا يجوز أن يصرف إليهم شيء من السمع والطاعة أبدا، لأن الإمام الشرعي هو الحاكم، هو الرئيس، هو الملك الذي يتولى أمور المسلمين، وضابطه كما يقول العلماء من أهل السنة أن يكون صاحب قدرة وشوكة وسلطان. فكل من تغلب على المسلمين فهو إمام، وكل من نفذت فيهم كلمته وكان في قدرة وشوكة وسلطان نافذ فهو إمام، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري من الإمام الذي يقول فيه الناس كلهم هذا إمام؟ وأما رجل مستتر لا قدرة له ولا شوكة ولا تغلب له على بلاد المسلمين، وإنما هو قائد لمجموعة منهم، ثم هو في نفسه متحزب يفرق المسلمين ويشتت كلمتهم، فهذا أنى تكون له الإمامة؟ كيف يكون إماما وكيف يعقد له عهد وكيف يدان له بسمع وطاعة؟ فهؤلاء بارك الله فيكم لا طاعة لهم ولا يجوز أن يعتمد عليهم في شيء من أمور المسلمين. السؤال التالي: هل من الاجتماع إثارة وشحن الغل والحقد في قلوب العامة نحو ولاة الأمر؟ الجواب: شحن الغل والحقد على ولاة الأمور في قلوب العامة هو من عمل المفسدين والنمامين الذين يريدون إشاعة الفوضى وتفكيك المجتمع الإسلامي، وقد حاول المنافقون قديما مثل هذا عندما أرادوا أن يفصلوا المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفككوا المجتمع، وقالوا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فمحاولة الفصل بين الراعي والرعية هي من عمل المنافقين المفسدين في الأرض الذين قال الله فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. والناصح لأئمة المسلمين وعامتهم على العكس من ذلك، فهو يسعى في تحبيب الرعاة إلى الرعية وتحبيب الرعية إلى الرعاة وجمع الكلمة وتجنب كل ما يفضي إلى الخلاف. سبق الكلام أيضا على هذا كثيرا، وبينا أن طريقة أهل السنة والجماعة في جمع قلوب الناس على حكامهم، ويدخل في هذا أنهم لا يثيرون البغض ولا يهيجون النفوس ولا يذكرون مثالب الحكام على الناس لئلا يؤدي ذلك إلى الشر والفساد، فهذا كله من طريقة أهل السنة في هذا الباب. نعم. السؤال التالي: ما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم لولاة الأمر؟ الجواب: الواجب على الدعاة إلى الله عز وجل العمل على جمع كلمة المسلمين وإبطال خطط الكفار والمنافقين الذين يريدون تفكيك المجتمع المسلم وزرع العداوة والأحقاد بين المسلمين والفصل بين المسلمين وبين قيادتهم، ويجب عليهم حث المسلمين على الاجتماع والتآلف والنصيحة لولاة الأمور وإعانتهم على الحق وإرشادهم إلى الخير فيما بينهم وبينهم دون تشهير أو تعنيف. قال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا أيضا مكرر لما سبق فيه الكلام، والشيخ هنا ينبه على أن هذه الجادة الشرعية لأهل السنة والجماعة هي التي تبطل مكايد الكفار. نعم، هذا أمر قل من ينتبه له في هذه الأيام، ونسأل الله السلامة في هذه الأيام العصيبة التي نعيشها الآن، وقد انقضى لها حتى الآن نحو من 3 سنين، في هذه الفتن الشديدة التي تحيق ببلاد المسلمين، فتن الثورات والخروج والمظاهرات وما أشبه ذلك. كثير من الناس الآن يعتقدون أن هذه الأشياء هي التي تبطل مخططات الكفار، والله المستعان على ذلك. كيف يكون الفساد مبطلا لكيد الكفار؟ كيف يكون الشر وإراقة الدماء وانتهاك الأعراض وإضاعة الأموال والإضرار بالاقتصاد والإضرار بالنواحي الأمنية والسياسية والعسكرية، كيف يكون كل هذا مبطلا لمخططات الكفار؟ فماذا يريد الكفار إذن؟ إن هذا لشيء عجاب. فهذه الأشياء في الحقيقة لا تبطل كيد الكفار، بل هي التي تنفعه وتصب في مصلحته. الكفار لا يريدون إلا هذا بارك الله فيكم، لا يريدون إلا أن يثيروا الرعية على رعاتهم حتى يخرجوا عليهم ويستبيحوا الدماء ويخربوا بيوتهم بأيديهم ويحدثوا فيها الفوضى والشر والفساد. فمتى يفيق المسلمون؟ ومتى يعرفون أن هذه الأشياء لا تجر عليهم إلا الشر والفساد؟ والحمد لله تعالى، لا شك أن الأمور الآن صارت أفضل بكثير من ذي قبل، وأنا أحدث إخواني من إحدى البلاد التي ابتليت بهذه الفتن وهي مصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. لا شك أن الأمور الآن والحمد لله قد صارت أفضل بكثير، وفاق الناس إلى حد كبير، وعرفوا أنهم كانوا مخطئين وأنهم جروا على أنفسهم فسادا عظيما. ولكن هذا القطاع المفسد وإن كان قليلا إلا أنه يؤدي إلى شر ويؤدي إلى فساد ويخدم أهداف الكفار وكيدهم، وهو يظن أو منه على الأقل من هؤلاء المخدوعين بهم من يظن أنه يدافع عن الإسلام ويجاهد أعداء الله وما أشبه ذلك من الشعارات التي يرفعونها، لكن هم مساكين جهال لا يعرفون أنهم في الحقيقة يفعلون عين ما يريده الكفار. فهذه فائدة من الشيخ حفظه الله تعالى في أن قضية السمع والطاعة ليست قضية شرعية فقط، بل هي قضية تحقق الأمن والاستقرار. لا يتحقق أمن المسلمين إلا بهذا، ولا تقوم دولتهم إلا بهذا، ولا يفشلون كيد أعدائهم، ولا يغيظونهم إلا بهذا. فعلينا أن نحرص على هذا، بارك الله فيكم، وعلى جميع إخواننا في جميع البلاد المسلمة، سواء منها ما ابتلي بهذه الفتن أو ما لم يبتلى، على جميع إخواننا أن يعرفوا قدر نعمة الاجتماع وأن يحرصوا عليها حرصا أكيدا، وأن يتركوا كل ما فيه شر وفساد وكل ما فيه خروج على الحكام. وعليهم دائما أن ينصحوا إخوانهم المسلمين وأن يبصروهم بواقع البلاد المنكوبة التي ابتليت بهذه الفتن، إلى أي شيء صارت الأمور فيها، وعليهم أن يعرفوهم بمآلات هذه الأشياء، وأنها لا تأتي إلا بالشر والفساد. والرجاء بالله كبير أن تنكشف هذه الفتن إلى غير رجعة إن شاء الله، وأن ترجع سابق عهدها من الأمن والأمان. ونسأل الله تعالى أن يعجل بذلك، وأن يهيئ للمسلمين وبلادهم أمر رشد، وأن يكفيهم كل شر وفساد، وأن لا يمكن لأعدائهم فيهم أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإن كان هناك أسئلة نستقبلها إن شاء الله. هذا سؤال ورد الآن من ليبيا، يقول: ما حكم الغسلين بوضوء واحد؟ وهل إزالة النجاسة عن الطفل الصغير تنقض الوضوء؟ أما الغسلان بوضوء واحد فلعله يقصد بذلك أنه يتوضأ وضوءا واحدا في البداية لغسلين، يعني مثلا إن كان سيغتسل للجنابة وسيغتسل للجمعة مثلا في يوم الجمعة، فهل يجمع الغسلين بوضوء واحد أم لا؟ فإن كان هذا هو مقصده فالسنة إن شاء الله تعالى أن يكون لكل غسل وضوء مستقل، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وأما إزالة النجاسة عن الطفل الصغير فهذه لا تنقض الوضوء، لأنها ليست حدثا ولا في معنى الحدث. نعم. هذا سؤال من الجزائر، يقول: هل يجوز إنشاء جمعية خيرية لمساعدة المرضى أو لتحفيظ القرآن؟ الجواب الذي عليه غير واحد من علمائنا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، أنه لا يجوز إنشاء هذه الجمعيات لما فيها من التعاون على خلاف أمر الله تعالى ورسوله، ولما فيها من الحزبية الظاهرة، ولما يكون فيها من المنكرات الواضحة البينة التي لا تنفك عنها هذه الجمعيات. وكما يقول الشيخ العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى: ما من جمعية أقيمت إلا وآل أمرها إلى الحزبية. هذا أمر واقع وملموس، فلا ننصح إخواننا أبدا بإقامة هذه الجمعيات. نعم. هذا آخر الأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.